الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى الكلام عن حديث الافتراق، وبينا أنه من جملة الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجب علينا التصديق، تصديقا يؤدي إلى العمل. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلتم أي حذيفة، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلتم أي حذيفة، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلتم أي حذيفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال نعم، قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ترى إن أدركني ذلك؟ والمراد بذلك من كلام حذيفة أي دعاء على أبواب جهنم، أي إن أدركه ورآه وسمعهم ما الواجب عليه أن يفعله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت أي حذيفة فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث يا أخوانا من الأحاديث التي تشتمل على الأخبار، وشأنها شأن أي حديث به خبر، التصديق اللازم الذي يلزم منه العمل. قول النبي عليه الصلاة والسلام قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جدتنا أي من بني آدم، وهذا لا نزاع فيه. أما قوله ويتكلمون بألسنتنا فلأهل العلم فيها تأويلان. التأويل الأول ويتكلمون بألسنتنا أي بلغة العرب. التأويل الثاني يتكلمون بألسنتنا أي بالشريعة، بالشريعة يعني بالأدلة، يعني يدعو الناس عياذا بالله إلى النار بالأدلة، يدعو الناس إلى الانحراف عن الشرع ومخالفة المعتقد والمروق عن الملة بالأدلة. يبقى يتكلمون بألسنتنا إما بلسان عربي وإما بلسان الشريعة. وهذا الذي اتضح بجلاء في عصرنا وفي العصور الماضية، وسيظل هذا الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا نظرت إلى أهل البدعة في كل زمن وفي كل مكان تجدهم من الفصحاء ومن البلغاء ومن الذين يجدون لي أعناق الأدلة وتحريفها عن مواضعها والتلبيس وإظهار الباطل في ثوب الحق. وما فعله المؤولة في صفات المولى عز وجل وغيرهم، وما فعلته المرجئة في قضايا الإيمان، وكذلك القدرية في مسألة القضاء والقدر وغيرهم من أهل البدع لا يخفى على أحد. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أي بلسان عربي، وهذا الذي أشار إليه أحد الكفار ممن يطلق عليهم بالمستشرقين والاسم غير صحيح، قال إنه لن يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها، ومن أجل هذا ربوا طه حسين على أعينهم ولطف السيد ونجيب محفوظ وغيرهم. هؤلاء كان لهم قدم السبق في الطعن على الشريعة باسم الشريعة. وما فعله محمد الغزالي السقا مات وأفضى إلى ما قدم في كتابه الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لا يخفى على أحد. الشاهد هؤلاء القوم دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس بلسان الشريعة وبلغة العربية الفصحى. يصفهم الإمام ابن القيم رحمه الله يصف هؤلاء القوم اللي هم دعاة على أبواب جهنم اللي هم علماء السوء، يقول هؤلاء القوم وقفوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم إياكم أن تقتربوا، لو كان ما يقولون حقا لكانوا أولى الناس بالتمسك به. هذا هو الواقع في هؤلاء القوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية قال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أي في جسم بشر. ويجب أن نعلم بأن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، ودي قاعدة مهمة جدا، الفكر لا يموت بموت صاحبه بل يورثه، وحياتها أطول من حياة أصحابها. والمتأمل لما يحدث الآن يجد شبها كبيرا بين ما يحدث وبين الأفكار القديمة. يعني الذي فعله ذو الخويصرة التميمي لما اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة غنائم حنين هو الذي فعلته المعتزلة، لأن الخط المستقيم بينهم أو القاسم المشترك بينهم هو تحكيم العقل في الأوامر الشرعية، إن لم يستوعب العقل الأمر اعترض عليه، فذي الخويصرة ما استوعب اعترض، وكذلك أهل الاعتزال جميعهم. وينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل تتضمن غايتين لا تصح إلا بهما، وهما ركناها. الأول تقرير الدين والعقيدة والشريعة وتعلمها وتعليمها ونشرها والعمل بها. الأمر الثاني حماية الدين والعقيدة والشريعة والدفاع عنها وبيان ما يخالفه. يبقى بناء على ذلك وأنت تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، سواء دعوة كما يقول الناس دعوة جماهيرية اللي هي الدروس العامة، أو دعوة بينك وبين الناس في مجالسك، يعني أنت مثلا طبيعتك تغشى الناس والناس يغشوك، فإذا من خلال دعوتك لدين الله عز وجل عندك ركنان من خلالهما تتحرك وعليهما يدور كلامك. الأول بيان للناس الدين الحق، بيان، ودايما احرص على أن يكون كلامك مدعما بالأدلة الشرعية. يا إخوانا هذا هو الدين الحق، عقيدة وعبادات وسلوك. بعد ذلك إن وجدت شيئا يخالف هذا الدين صدر من الناس يجب عليك الإنكار، يجب عليك الإنكار. وإياك ثم إياك أن تقول الأمران ليس متلازمين، لا متلازمين، بيان الدين الحق وبيان المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس. ولكن ينبغي أن يعلم من خلال الإنكار أو النصح لا بد أن نسلك المسالك المشروعة، وهي التعرف أولا، بعد ذلك التعريف، النصح والوعظ، بعد ذلك الاستخدام الألفاظ الشديدة، بعد ذلك إغارة المنكر باليد إن استطعت مع الضوابط الشرعية. أما أن الإنسان يدعو فقط لبيان الدين الحق دون بيان المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس لن ينتبه الناس، بدليل كل الناس دلوقتي يدعو إلى التوحيد، نعم عام، يقول لك أمر الله عز وجل بإفراده بالعبادة ويسكت. طيب متى يعلم المشرك عند القبر أنه مشرك؟ يبقى لما جاء أبين التوحيد، أبين أفراد التوحيد، وأحدد من الشرك، أبين صور الشرك. أما أن يتكلم الإنسان أمر الإسلام بالتوحيد ونهى عن الشرك لن يخالف معك أحد قط، وسيثني عليك في كلامك، ولكن أين بقى إسقاط الكلام على الواقع؟ ما المراد بالتوحيد؟ وما المراد بالشرك؟ وما هي صور الشرك التي توجد في المجتمع التي تعيش فيه؟ يبقى بيان ما يخالف العقيدة الصحيحة، وأيضا بيان للناس العقيدة الصحيحة بالأدلة الشرعية. روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. والحديث يدل على وجوب الجهاد بالنفس وبالمال من نفقات ونحوها، وباللسان عن طريق إقامة الحد عليهم ودعائمهم ودعائهم إلى الله عز وجل. كأني أمليت عليكم أركان الجهاد قبل ذلك. طيب الله يكرمكم، ورقة وقلم مكتوب ما يملى عليك. أولا أركان الجهاد، هو الغرض من الإملاء مسألة معينة جدا مهمة، أردت أن أفصل حتى تقتنع قناعة كافية بها ومن ثم تدعو إليه وستقف على مدى المحنة العظيمة التي نحن فيها. أركان الجهاد يعني كيف يتكون الجهاد؟ المجاهد والمجاهد والمجاهد به، ثلاث عناصر: المجاهد به، يعني من الذي يجاهد، وأجاهد من، وبأي شيء أجاهد. العنصر الأول أو ركن الأول وهو المجاهد، وهو المسلم المكلف، وهو المسلم المكلف. ولا جهاد إلا بولي أمر، ولا جهاد إلا بولي أمر. والمعني بالجهاد هنا جهاد الأعداء بالسيف وبالسلاح، والمعني بالجهاد هنا جهاد الأعداء بالسيف وبالسلاح. المجاهد وهو العدو، وينقسم الأعداء باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين، الظهور والاستطار يعني ظاهر ومستتر، إلى قسمين. القسم الأول عدو باطني أي مستور، وهو الشيطان الرجيم والنفس الأمارة. أول السطر: الأدلة على ذلك، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. القسم الثاني عدو ظاهري، وهم اليهود. المشركون، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية، بل العدو الأولين اليهود والمشركون. الدليل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بعد ذلك المنافقون. الدليل: هم العدو فاحذرهم. العدو الرابع النصارى. الدليل: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أول السطر. قال خالد بن معدان قال خالد بن معدان: أوجب الأعداء عليك مجاهدتهم، أوجب الأعداء عليك مجاهدتهم. ابن معدان: أوجب الأعداء عليك مجاهدتهم والحذر منه من كان، أوجب الأعداء عليك مجاهدتهم والحذر منه من كان أقرب إليك من غيره، أخفى عليك من غيره، أشد ضررا عليك من غيره. أعيد: أوجب الأعداء عليك مجاهدتهم والحذر منهم من كان أقرب عليك من إليك من غيره، وأخفى عليك من غيره، وأشد ضررا عليك من غيره. أكتب: والثلاثة تجتمع في إبليس، والثلاثة تجتمع في إبليس. الركن الثالث المجاهد به، المجاهد به. والمراد بأي شيء يجاهد المجاهد أعداءه، بأي شيء يجاهد المجاهد أعداءه. أولا بالقرآن، وسماه ربنا عز وجل في القرآن الجهاد الكبير، وسماه ربنا عز وجل في القرآن الجهاد الكبير. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ويدخل في الجهاد بالقرآن الجهاد بالسنة، ويدخل في الجهاد بالقرآن الجهاد بالسنة، فهي الشارحة والمبينة لكثير من أحكام القرآن، فهي الشارحة والمبينة لكثير من أحكام القرآن. وبالاتفاق لا يكون الجهاد بالقرآن والسنة إلا بمعرفة ما دلت عليه من أحكام وتشريعات، والرد من خلالها على الشبهات. معرفة ما دلت عليه القرآن، بمعرفة ما دلت عليه من تشريعات وأوامر، والرد من خلالهما على الشبهات. يعني الجهاد بالقرآن والسنة يبقى في مرحلة قبل الجهاد، وهي مرحلة التعليم. أعرف المعتقد في القرآن الصحيح وكذلك السنة، وبعد ذلك أعي ما في القرآن من أحكام ومن تشريعات، ومن خلالها أرد على كل شبهة تثار. وهذا التعليم والتدبر ومعرفة الشرائع والأوامر والأحكام يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى إنفاق. وإلا مهما أوتينا لن نتمكن من جهاد أعدائنا إلا بالجهاد الكبير ابتداء، وبعد ذلك الجهاد بالنوعين الأخريين، لأن وسائل الجهاد التي يستخدمها المجاهد ثلاثة، ملهمش رابع بدلالة التنزيل. الأول الجهاد بالقرآن، وقلنا الجهاد بالقرآن يعني فهم وتدبر ومعرفة الأحكام ومعرفة كيف يطعن في القرآن من الأعداء وكذلك السنة وكيفية الرد. الأمر ده بنص القرآن كما سمعنا جهاد كبير، بل هو من أعظم أنواع الجهاد، وهذا يحتاج إلى نفقة عظيمة وإلى جهد وإلى بذل وإلى عطاء وإلى همة عالية. ومن أجل هذا حينما يفتي أهل العلم، وأسمي لك منهم وعلى رأسهم الشيخ المبارك بن باز والعثيمين والعلامة الألباني وغيرهم، حينما يفتي بمشروعية وبجواز بل وباستحباب إعطاء الزكاة لطلبة العلم وكفالتهم ليتفرغوا لطلب العلم، فليس هذا بغريب ولا بمستنكر. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر في أبجديات الشريعة، وإلا إذا نظرت إلى أي مجتمع مسلم كدولة أو حي وفتشت عن مواطن الخلل في معتقدات الناس وفي انحرافهم، تجد أن هذا كله منبعه جهل وعزوف عن طلب العلم ودناءة همة. وإذا نظرت إلى ما يفعله الأعداء من طرح الشبهات، ومن هؤلاء الذين ما نعلم عنهم إلا اسم الإسلام فقط، من الطعن في ثوابت الشريعة وعدم الرد عليهم وعدم الوقوف إليهم، مرجية هذا كله إلى عدم العلم وعدم الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن مسألة التفرغ أو دراسة القرآن كما ينبغي ومعرفة ما فيه من أحكام وأوامر وكذلك السنة حتى يتسنى من خلالها الرد على أي شبهة تثار، ده جهد وجهد غير عادي، والواجب على كل مسلم أن يعي ذلك جيدا. فإن لم يتمكن هو بنفسه فليكن عونا لآخر يتمكن بهذا. عشان كده بنقول دائما من الواجبات عليك أن تعمل لدين الله عز وجل، العمل للدين. وهناك فرق بين أقوم بالفرائض التي فرضها علي ربي وبين أن أعمل لدين الله عز وجل. الدين يا أخوانا اللي هو الإسلام بشموله وعمومه يحتاج إلى رجال يقومون بهذا الدين وينشرونه بين الناس. إن لم يقم كل مسلم بالواجب عليه تجاه دينه سيندثر الدين ويضمحل، ولن يتجرع كأس الذل والهوان إلا أهله أهله. أما الأعداء لن يتجرع، وأهل البدعة لن يقترب لهم بسوء. وبناء عليه إخوان الجهاد بالقرآن هو الجهاد الكبير. معنى الجهاد بالقرآن أي أن أرد على الأعداء وأرد على أهل الشهوات وأهل الشبهات من خلال دراسة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. الركن الثاني الجهاد بالمال. الجهاد بالمال. الثالث الجهاد بالنفس. الشيء العجيب يا أخوانا إن كل الآيات القرآنية التي أمرت بالجهاد بالنفس وبالمال ولا آية إلا وقدم فيها المال على النفس، ولا آية. كل النصوص التي وردت بالأمر بالجهاد بالمال والنفس قدم المال على النفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في كل النصوص. التقديم والتأخير يأتي في ماذا؟ جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أو جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. التقديم والتأخير في سبيل الله. أما المال مقدم على النفس في كل النصوص. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إن عجز أن يجاهد بنفسه فلابد أن يجاهد بماله. والجهاد بالمال إما أن يكون من خلال إعداد كوادر وأناس يجاهدون بالقرآن، وإما اللي هو الجهاد الحسي اللي هو بالسيف وبالسنان وبالسلاح كما هو معلوم. دي أخوانا الوسائل التي يتم من خلالها الجهاد بالقرآن بالمال وبالنفس. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بأمرين اثنين منهمش ثالث. الأمر الأول أن يترك أهل الحق ما هم عليه من الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الأمر الثاني حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. أما وأن أنت في حياتك الدنيا تظن أن هناك هدنة بينك وبين أعدائك، أنت واهم، أنت واهم. وإن وقعت هدنة فبيعد أنفسهم من خلالها. ومن أجل هذا من العوار الذي يظهر على المسلمين يكون كلامهم عن بعض القضايا المهمة موافقا مع الحدث، وده خطأ. بمعنى يحدث اعتداء من اليهود على بعض أماكن المسلمين بغض النظر بقى القدس أو غيرها، حينما يحدث الاعتداء والضرب والقتل تقوم قائمة المسلمين بالكلام في كل المنافذ، ويبدأ بقى الكلام كله وليد انفعال ووليد حماسة كاذبة، مجرد أن يهدأ القوم نكف عن الكلام ونكف عن أي شيء، وده خطأ كبير جدا. ده ينبغي على العاقل أن يكون في إعداد مستمر مستمر طالما فيه صراع بين الحق والباطل والصراع لا ينقطع. وهذا الذي أشارت إليه ودلت عليه السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، إذا تأملت سيرته على مدار 20 سنة، 23 الثلاثة الأول كانت الدعوة السرية، على مدار 20 سنة كان إعداد، وظهر أثر هذا الإعداد في غزوة تبوك، واخد بالك، ظهر في غزوة بدر، في أحد، في الأحزاب، في غيرها من الغزوات أعدوا، فلما جاء الوقت المناسب كانوا على هبة الاستعداد. وأيضا إذا نظرت إلى المناظرات التي أثيرت بين الصحابة في وقت من الأوقات أو بين أئمة المسلمين مع أهل البدع ومع الأعداء، تجد الأمر واضح، الكلام القرآن هو الذي يتكلم. لما فهموه ووعوه جيدا بدأوا يناظرون أهل البدع بالقرآن، ومن أراد أن يقف على شيء من هذا فعليه بقراءة رسالة الحيدة وانتصار المذهب السلفي لعبد العزيز الكناني، وهي رسالة ماتعة ليس لها نظير، وهي عبارة عن مناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني المكي القرشي وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، وبين بشر بن غياث المريسي في حضرة الخليفة المأمون، منشورة ومحققة ورسالة ماتعة. إذا نظرت إليها وقرأتها بشيء من التدبر والتأمل فعلا استوعبت معنى قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، من خلاله فعلا يتضح لك فعلا هو ده الجهاد الكبير. وكذلك لما ناظر المبتدعة الإمام أحمد بن حنبل على أن القرآن مخلوق، وقالوا له يا أحمد يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فرد عليهم الإمام بقوله وأوتيت من كل شيء. يعني إيه؟ يعني أنتم ما تفهموش، الله خالق كل شيء عام مخصوص تماما، كما في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء. يبقى مسألة الجهاد بالقرآن وبالمال وبالنفس دي وسائل الجهاد، أولاها القرآن، ثانيها بالمال، ثالثها بالنفس اللي هي جهاد الأعداء بإذن ولي الأمر. أيضا أكرمكم الله مما ينبغي التنبيه عليه حتى يعني نفعل ما أمرنا به تجاه ديننا وتجاه إسلامنا وتجاه السنة وتجاه المنهج الصحيح، إياك أن تفطر لحظة واحدة عن الجهاد، سواء بالقرآن أو بالمال وبالنفس إن أذن ولي الأمر أو تجاهد نفسك بنفسك بالبعد عن المنكرات إلى غير ذلك. وكما تعلمون أيضا عندنا جهاد النفس والشيطان والمنافقين والمشركين واليهود والنصارى اللي هم الست أعداء، الوسائل المستخدمة لهم كما ذكرنا القرآن والمال والنفس. كل واحد من هؤلاء الأعداء له مراتب في الجهاد، له مراتب. الذي يهمنا حتى لا نخرج عن موضوعنا مراتب مجاهدة النفس البشرية. ما هي النفس البشرية؟ بالدليل عدو. طيب كيف أجاهد نفسي؟ من خلال أيضا الثلاث وسائل اللي هو القرآن والمال والنفس. العلماء قالوا إن مجاهدة النفس البشرية على أربع مراتب، إذا تخلفت مرتبة تخلف نصيبها من الجهاد، ولن يعتبر المسلم مجاهدا لنفسه إلا بالمراتب الأربعة مجتمعة. الأولى يجاهد نفسه على تحصيل وطلب العلم الشرعي، يجاهد نفسه على تحصيل وطلب العلم الشرعي. المرتبة الثانية يجاهد نفسه على العمل بالعلم الشرعي. المرتبة الثالثة يجاهد نفسه على نشر العلم الشرعي الذي تعلمه وعمل به. المرتبة الرابعة يجاهد نفسه على تحمل الأذى والصبر المتولد من المراتب الثلاثة المتقدمة. يجاهد نفسه على تحمل الأذى والصبر المتولد من المراتب الثلاثة المتقدمة. وهو عشان الإنسان يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي عاوز صبر. انظر إلى ما نحن فيه، وطبعا أنا مقدر ظروف كل أخ بكافة الجوانب، وكذلك ما تحمله نحن من المجيء من مكان بعيد أو قريب، دعك من هذه، ولكن لابد يكون فيه تحمل لازم. وإلا إن تركت نفسك هكذا تنهمك في الحياة الدنيا والله لن تشعر بهذا وبما فاتك إلا عند الممات، وعندها لن تتمكن من الاستدراك. عشان كده أنا وصيتي لكل أخ، لا يليق أبدا أن تترك نفسك على مدار الأسبوع دون درس علم، لا يصح مطلقا أبدا. أسبوع يمر عليك دون درس علم، طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ ما هو يقول لك والله العمل أعمل أكثر من عمل والأولاد. طيب وأين دينك؟ ده احنا أنا وأنت بنعمل لنكف من نعول، صح كده، ونعيش كما يقول الناس عيشة كريمة، كلام مقبول. لن نتمكن من العيشة الكريمة الحق إلا في ظل الشريعة. ما أنت ممكن تجمع المال وفجأة يتمكن منك الأعداء أو أهل البدع يسلبوا مالك، واحد مكفرات يكفرك يقتلك ياخذ فلوسك بحاله. طب ده كله جه منين؟ من قلة الجهاد، من قلة الجهاد. انتبه الله يبارك فيكم، ما هو الضمار ما جاش إلا من هنا. مجاهدة النفس في طلب العلم الشرعي والتحمل، لو تركت نفسك والله لن تفلح. وخد بالك وستجد الأعذار عندك مئات الأعذار. ده النهاردة أصل الواد تعبان، ده الزوجة تعبانة، ده أعذار بقى عد. لا، عشان كده أنا بنصح نفسي وإياكم ابتداء أحدد درس العلم الذي يناسبني في أول الأمر. أحدد أنا راجل شغال عارف ظروفي كويس، وقت يسمح بثلاث دروس، أنا رجل على المعاش ومرتب عالي ومش محتاج، وولادي بحالهم اتجوزوا قاعد أنا والست بتاعتي خلاص ما عادش يوقف شغل، يبقى أحدد دروس العلم طبقا لظروفي ولكن احذر امرين اثنين، الافراط والتفريط، لان كلا الامرين نتيجته خطا. طيب وجدت ان الظروف واحوالي ما تسمح الا بدرس واحد، خير وبركه، طيب مبارك. هنا بقى اياك ثم اياك ان تلين او تتكاسل ولو مره واحده، لان دي بتبقى بمثابه عقد انقطع خيطه انفرط خلاص. عشان بقول لك احكم امرك ابتداء. انا ايه اللي يناسبني على مدار الاسبوع؟ درس اثنين ثلاثه حدد، وايضا حدد الشخص الذي تطلب عليه العلم، دي مساله مهمه جدا. طيب حددت خلاص بقى، يبقى الدرس ده في كفه وكل شؤون الدنيا في كفه. مساله تعتذر عن درس مبدا مرفوض بكل المقاييس. ليه يا اخوانا؟ الذي يحدث ده من الواقع. بعد ان تحدد وتحكم امرك لن يتركك الشيطان، وممكن شيطان الانس يتدخل ويبدا يلقى عليك العراقيل والمعاثر في بدايه الامر، فان وجدك صلبا لن يضيع وقته معك، سيتركك. ولكن المساله بتوقفها ليه؟ لمده شهرين ثلاثه. هل ستثبت وتواصل ام ماذا؟ لدرجه مثلا ممكن يكون بعض الناس من كثرة حرصك على الطلب يقول لك لا، الأخ فلان ما بيفضلش يوم كذا، ليه؟ عنده درس علم ما تروحلوش. يبدأ وأهلك نفس الحكاية، وبالذات مع الأهل في البيت، درس العلم ده شأنه شأن العمل الذي تقتات منه بل أعلى قدرا، بل أعلى قدرا، لأن لا يخفى عليكم زي ما انتم شايفين شيء فعلا، يعني ما أجد لفظ يسعفني للوصف، شيء ما يخطر على بال ابدا. من اقوام عندهم غيره يزعمون وحماس على الدين والشريعه والمنهج وتفلت من طلب العلم، ده مجرد ادعاءات، مجرد ادعاءات. والبعض بقى يتعلل، ده المسافه بعيده، ده كذا ده كذا، كل ديت علل. علشان كده لو امعنتم السماع في معلم الشعور بالمسؤوليه سنستوعب ما اقول. الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، أي أخ فينا، أي واحد فينا، لو علم بمرض ابن له لو في نص الليل سيقوم ولا يلوي على شيء، وخاصة لو مثلا سخونية ولا مغص ولا كذا يجري كالمجنون، وما فيش أموال يجيبها من تحت الأرض. ما الذي حمله على هذا؟ الشعور بالمسؤولية، وما يفعله يحمد عليه على الجملة. طب أين الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ ببساطة فين؟ لا يعني لما نسأل كده كلنا كده بلا استثناء، ما الذي فعلناه لديننا؟ صلي الصلاة الخمس وكان عندك شوية زكاة بتطلعهم وتصوم رمضان وبتعتمر، ده كله لنفسك، ده واجب عليك. فين بقى عملك لدينك؟ انتبه الله يبارك فيكم حتى نفق من غفوتنا ونستدرك ما فاتنا قبل فوات الأوان. يبقى المرتبة الأولى اللي هي مجاهدة النفس على العلم الشرعي تحصيله، الثانية العمل به، الثالثة نشره، الرابعة تحمل الأذى. لازم تتحمل، عشان كده علماء الأصول بيتكلموا على المشقة اللي هي تسبب التيسير، قالوا كل عمل كلفنا به ربنا به مشقة ملازمة له لا يتم العمل إلا بها، هذه ليس لها اعتبار، ليس لها اعتبار مطلقا، ولا تؤثر في العمل بالتيسير. أما المشقة اللي هي زائدة أو حلت بالمكلف لأمور طرأت عليه، هذه التي تجلب بالتيسير أو تسبب التيسير. الشاهد يا أخواننا أكرمكم الله إن مسألة الجهاد بالقرآن هو الجهاد الكبير، وعليه نتكلم بصريح العبارة. الله عز وجل بسط لك في الرزق المصرف الذي أمامك طلبة العلم، عدا ذلك نصيحة من أخيك لا تلتفت، وما فيش داعي أضرب أمثلة. مسألة الفقراء واليتامى والمساجد والكلام ده، الكل بينظر لهؤلاء طلبة العلم، لا ينظر إليهم أحد. وطبعا نتكلم أيضا بشيء أصرح من ذلك، الذي موط بهم الدعوة لدين الله من قبل ولاة الأمور أحوالهم أمامنا لا تخفى، مش هنغلط نفسنا، مفيش معدوم إلا ما رحم ربك. طب العمل فلان وفلان وفلان وفلان، راجل صنايعي بتاع محارة ولا سباك ولا مدرس ولا محاسب، معلوم الذي يتعاطاه محدود ويحتاج إلى وقت لطلب العلم ونشره. من أين يأتي الكتب؟ ودعك من المكتبة الشاملة والحاسوب، ده مصدر مؤقت وسرعان ما يزول، الكتاب هو الأصل. الله يبارك فيكم، الله بسط لك في الرزق إخوانك من طلبة العلم كلهم، ولا تعلم ما فيه من الأجر إلا عندما تلقى ربك. أيضا والمسألة التي بتكلم فيها بشيء من الحذر، تعلم بعض إخوانك الأثرياء وتثق فيه كثقتك بنفسك، تكلم تثق فيه كثقتك بنفسك ولكن أقل معشار في المية ما تتكلمش، لأن ما يليق أبدا أن نصلح أمر ونفسد أمور سيسيء بك الظن. لا بلى، الله عز وجل سينصر دينه بنا وبغيرنا. الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون هذا الكلام نصب عينك، ولعل كتابا تشتريه لأخيك طالب العلم يعجز عنه ينفعه الله به وينتشر النفع، أجرك لا يعلمه إلا الله. أيضا استفتاك أحد وظن أنك من أهل العلم واستفتاك في مسألة صدقة جارية، كتب طلبة العلم سواء من المبرد والكلام ده بعد شهر بيتباع بخردة بالكيلو، معروفة بداية أمور خفي عنها. لذلك كان دايما شيخنا أبو العثيمين أكثر من مجلس كان يحث على إخراج زكاة الأموال لطلبة العلم، لأن هي ديت من أعلى درجات النفقة في سبيل الله، وهي منص التنزيل في سورة التوبة وفي سبيل الله. في سبيل الله إذا أطلقت اللي هو الجهاد، الجهاد بالترتيب اللي احنا ذكرناه القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك لو أنت أردت أن تقف على خطورة ما نحن فيه، انظر إلى الشبهات التي أثيرت، انتبه، واستحكمت عند كثير ممن يطلبون العلم. وكأني ذكرت لكم، إن لم أكن ذكرت فأذكر، وإن ذكرت فمن باب التذكر. بعض الناس أعرفه جيدا كان يحضر معنا دروس العلم، ولكن كان متقطع وعنده شيء من الإهمال عفى الله عنه وعنه. اتصل بي من أيام قليلة قال لي ما فيش في الإسلام حاجة اسمها حد الردة، هكذا بصريح اللفظ ما فيش حد الردة. طبعا ما هيش ينفع أتكلم معه في الهاتف، طب تعالى نتناقش، ما بجيش، ما فيش حد رد. طب جت منين؟ وهذا الذي يظهر، وهنا إشكالية كبرى، ممكن أمور يعني مستترة ما جاء وقت ظهورها تظهر تدمر الكون، هذا الذي يظهر. طب كله من أين تولد؟ من عدم نشر العلم. والذي يتكلم ليس على أرض صلبة، بل هو أصلا مخدوش، فكيف يعلم وهو فاقد؟ الشاهد الله يبارك فيكم، أرجو أن ترعوا هذا حق المرعاة وتنتبهوا له، ولعلنا بهذه الكلمات وبهذا الاستماع الطيب إن شاء الله منكم نكون قد أدينا شيئا لديننا مما أوجبه علينا ربنا عز وجل. أما أن يكون كل اهتمامنا بالفرائض الشخصية دون الاهتمام بالعمل لشريعة رب البرية، خطر كبير. الله سبحانه وتعالى بسط لك في الرزق وعندك وقت متسع، لما لا تطلب ولما لا تعلم؟ تسكت ليه؟ دعك بقى من القلة، محدش بيحضر، لا ده ملوش اعتبار عندك. واعلم رحمك الله، إن جعلت هذا نصب عينيك وأنت تنشر العلم لن تفلح، لن تفلح. حسبك أن يأتيك رجل، رجل تعلم منك كلمة نشرها لرجل آخر، حسبك وهكذا بمتولية عدري. وأيضا عندك متسع من الوقت، لما لا تطلب عند فلان وفلان؟ أعد ليه ومعروف كده، ودي ثوابت وأنا يعني أذكرها يعني مع الاعتذار لكم، طلب العلم عن طريق الكتب دون شيخ المبدأ مرفوض، مرفوض بكل المقاييس. وإياك أن تقطع صلتك بأي شيخ تعلمت منه وتستغني بنفسك، هذا أول طريق الفشل، بل أول طريق السقوط. يعني أأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، ونستعين بالله عز وجل وننفذ. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأنف الدروس.